إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن أفضل كتاب في هذا الوجود هو كتاب الله جل وعلا، هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. ذلك أن الله جل وعلا أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنزله الله جل وعلا وتكفل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد عظم الله جل وعلا كتابه المبين، عظمه سبحانه وتعالى وأشار إليه وأشار إلى أنه أنزله هداية للناس أجمعين. ولذلك واجب على كل مسلم أن يعظم كتاب الله جل وعلا. يقول سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس هناك أعظم من تعظيم كتابه وكلامه جل وعلا وتقدس. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعظم كلام ربه تعظيما كبيرا، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا نجد أهل العلم اهتموا اهتماما بالغا في بيان آداب حملة القرآن وفي آداب التعامل مع القرآن، فيذكرون من ضمن ما يذكرون أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ كلام الله جل وعلا ينبغي له أن يكون على طهارة صغرى وعلى طهارة كبرى، كما ينص على ذلك جمهور أهل العلم، فيذهبون إلى أن من أراد تلاوة القرآن عليه أن يكون متطهرا، ولهم أدلة في ذلك. كذلك من أراد قراءة القرآن يستحب له أن يطهر فاه بالسواك أو بفرشاة الأسنان أو بغيرها، ذلك أنه ورد أن الملك يضع فاه على فم تالي القرآن، فينبغي للمسلم أن يطهر فمه لأنه يتلو كلام الله جل وعلا، ولو استعمل السواك لكان حسنا. كذلك ينبغي إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يبدأه بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك كان بعض السلف يقولون في بداية قراءة القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبعضهم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل حسن ووارد في القرآن والسنة. كذلك على المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يبسمل في بداية السور، ذلك أن البسملة آية مستقلة نزلت في بداية كل سورة للفصل بين السور سوى سورة براءة. قال بعض أهل العلم أنها والأنفال واحدة، والمقصود أن الإنسان يفتتح السور بالبسملة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا أراد أن يقرأ من وسط السورة أو من آخرها فلا حاجة إلى البسملة، وإنما يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. كذلك من آداب تعظيم القرآن أو من آداب التعامل مع القرآن وتعظيمه أن يقرأه الإنسان في مكان محترم، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن في الحمام أو المرحاض، ولا يجوز له أن يردد الآيات القرآنية في هذا الحش أو المرحاض، وإنما يقرأه في مكان طاهر ونظيف بعيداً عن هذه الأماكن المتقذرة، تعظيماً لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب التعامل مع القرآن ألا يتوسده الإنسان، ومعنى ألا يتوسده يعني ألا يجعله كالوسادة، يضعه تحت رأسه أو يتكئ عليه أو يرتفق عليه أو يعتمد عليه عند القيام، فقد نص أهل العلم على كراهية ذلك لأنه يتنافى مع تعظيم كتاب الله جل وعلا. ومما نص عليه أهل العلم كذلك كراهية مد الرجلين إلى المصحف إلا إذا كان بعيداً عنه واحتاج الإنسان أن يمد رجليه، أما إن كان قريباً فهذا امتهان لكلام الله جل وعلا ولكتابه. ولذلك من تعظيم كتاب الله جل وعلا ألا تمد قدميك إلى القرآن إن كان قريباً. كذلك لا تستدبر القرآن، بمعنى إذا كنت جالساً تضعه وراء ظهرك. وللأسف الشديد يوجد في بعض مساجدنا، وإن كان عن حسن نية وقصد، يقوم بعض الناس بوضع بعض الأشياء التي يتكئ عليها الناس أو يسندون ظهورهم إليها من باب إراحة المصلين، إلا أنهم يضعون المصاحف وراء هذه التكئات أو وراء هذه الأمور، وهذا استدبار لكتاب الله جل وعلا، وقد نص أهل العلم على كراهية ذلك. كذلك عباد الله، من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتعامل بها مع كتاب الله جل وعلا أن يعظمه في بيته بحيث لا يضعه على الأرض، وإنما يضعه على مكان مرتفع وعالي صيانة لكتاب الله جل وعلا. وقد نص أهل العلم على كراهية وضع الكتب فوق المصحف، وقالوا بأن هذا يتنافى مع تعظيم كتاب الله جل وعلا. أيضا نصوا في هذا الباب على كراهية إبقاء المصحف مكروها مفتوحا، على كراهية إبقاء المصحف مفتوحا كراهة أن يسقط عليه شيء من الطعام أو الأذى أو يكون محلا لعبث الصبيان في البيت. فاتقوا الله يا عباد الله وعظموا كتاب ربكم جل وعلا. كذلك مما نص عليه أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يناول المصحف لآخر فينبغي أن يناوله باليمين وأن يستلمه الآخر باليمين، لأن اليمين ما وضعت إلا للتكريم، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها إذن ينبغي للإنسان أن يعود نفسه وصبيانه وأولاده، وينبغي لمعلم القرآن أيضاً أن يعود تلاميذه على تناول القرآن باليمين وإعطائه وأخذه باليمين. كذلك عباد الله، مما نص عليه أهل العلم في قضية تعظيم القرآن أنه يجوز الحلف بهذا الكتاب العظيم، فيجوز لك أن تقسم بالقرآن أو أن تقسم بالمصحف إذا أردت هذا الكلام، ذلك أن المصحف هو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. والقاعدة عند أهل العلم جواز الحلف بالصفات، كأن تقول وعزة الله وحياة الله، أيضا لك أن تقول وكلام الله، تقسم بكلام الله جل وعلا وتقصد بذلك المصحف الشريف. نعم عباد الله، إن هذا كله من تعظيم كتاب الله جل وعلا. كذلك من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك من تعظيم كتاب الله جل وعلا، إذا تمزق المصحف أو مثلاً أصابه شيء من القطع، فإن الواجب عليك أولاً إعادته إلى وضعه الطبيعي، وذلك بإصلاحه أو ترميمه عبر وسائل معلومة. وأما إذا عجزت عن ذلك ولم تستطع إعادته إلى وضعه الطبيعي فأنت بالخيار، إما بحرقه وذر هذا الورق في البحر أو دفنه في الأرض، وإما أن تدفنه في مكان طاهر. وقد ورد بطرق صحيحة أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن عثمان بن عفان حينما جمع الناس على مصحف الإمام أحرق بقية المصاحف بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم ينكر ذلك أحد. ونص أهل العلم على دفنه في مكان طاهر، وأن يعمق له في الأرض حتى لا يصيبه شيء من الأذى. هذا كله من تعظيم كتاب الله جل وعلا. ومن تعظيم كتاب الله أيها المؤمنون عدم جعله سلعة للبيع والشراء. وقد نص بعض أهل العلم على حرمة المتاجرة في القرآن، وبعضهم نص على الكراهة، وبعضهم نص على الجواز إذا كان ثم حاجة. ولذلك ابتداء لا ينبغي لك أيها المؤمن أن تكون متاجرا بكتاب الله جل وعلا بحيث تجعله سلعة للبيع والشراء. وأما إذا كان هناك حاجة لدى المسلمين، بمعنى نفذت المصاحف واحتاج الناس إلى هذه المصاحف، فيجوز بيعها وعدم المغالاة في ذلك أما إذا كان بيعها في مقابل هذا العمل، كأن يكون خطاطاً للقرآن أو أن يكون صاحب مطبعة يطبع القرآن، فهذا مما جوزه أهل العلم. كذلك عباد الله، من الأمور التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع كتاب الله جل وعلا هي قضية النظر فيه ولو كنت حافظاً للقرآن. ولذلك كره أهل العلم للحفاظ أن يهجروا القرآن، بل إنهم نصوا على ضرورة النظر فيه في اليوم مرة أو مرتين حتى لا يهجر القرآن. وهذه رسالة لإخواني الذين يستعملون التقانات الحديثة من الجوالات أو المحمول أو الآيباد أو غيرها من هذه الأجهزة، حيث إنهم يكتفون بها ويستغنون بها عن النظر في كتاب الله جل وعلا. فالنظر في المصحف عبادة كما نص على ذلك أهل العلم. ومن كان عنده مصحفين واعتقد بأن الثاني مصحف زائد فليهده إلى من لا مصحف له، وليهده إلى من لا يقرأ في كتاب الله جل وعلا لعله يكون سبباً في هدايته إلى قراءة القرآن. وإن من تعظيم كتاب الله أيها المسلمون حمل القرآن آناء الليل وأطراف النهار، والحذر الحذر من هجره، فإن الله جل وعلا ذكر عن رسوله وقال الرسول يا قوم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال أهل العلم في معاني هجر القرآن: من ذلك هجر قراءته وتلاوته والنظر فيه. وللأسف الشديد كثير منا وللأسف الشديد لا يعرف المصحف إلا من الجمعة إلى الأخرى، قد اشتغل في هذه الدنيا وألهته الأعمال والتجارات عن النظر في كتاب الله جل وعلا. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يبكي بكاء حينما يترك قراءة القرآن فترة أو برهة من الزمن. فهذا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، يروى عنه أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: شغلنا الجهاد عن القرآن. عكرمة شغله الجهاد عن القرآن، فما الذي أشغلك يا عبيد الله؟ ما الذي أشغلك عن القرآن؟ ألا فلتتق الله رب العالمين، عليك بتعظيم كتابه، وإن من تعظيمه أن تتعاهده يوميا بالنظر فيه. ولو قرأت صفحة واحدة من القرآن لما استغرقت منك دقائق معدودة. قس هذا يا عبد الله على ما تمارسه من إعطاء الحق لهذه النفس، ذلك ويا ليت ذلك يكون في طاعة وعبادة، وإنما في لهو سادل وفي ذهاب بعيد عن طريق الله جل وعلا. ألا فلتتق الله يا عبد الله، والحذر الحذر من هجران كتاب الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يعظم كتابه ويتأدب مع القرآن العظيم، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هناك جملةً من الممارسات تتنافى مع تعظيم كتاب الله جل وعلا، وهذا التنافي إما أن يكون في بدعةٍ يحدثها الإنسان، أو في مخالفةٍ يتعامل بها المرء مع القرآن. ولذلك من المسائل التي نشاهدها مع قراء القرآن حينما يتعاملون مع القرآن هذا الهز يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً، وهذا لا شك أنه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، بل كان أهل العلم يشددون في ذلك ويذهبون إلى أنه تشبه باليهود، حيث إنهم يقومون بهذا الهز العجيب عند تلاوة القرآن. وإن مثل هذا الهز يتنافى مع تعظيم كتاب الله جل وعلا، وكأن المرء يتراقص مع كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يقول أن امرؤ تعودت على ذلك من صغري، فعليك أن تتعود بترك هذه العادة القديمة القبيحة، والحذر الحذر أيها المعلم لطلابك من مثل هذا الأمر، ذلك أن بعض المحفظين والمعلمين يسكتون عن مثل هذا. وقد رأيت كلاما لعلماء الأندلس رحمهم الله تعالى يشددون النكير ويشنون الغارات على من رضي بمثل هذه العادات التي تتنافى مع كلام ربنا جل وعلا وتقدس. كذلك من المسائل التي تتنافى مع تعظيم كتاب الله جل وعلا، وإن كان بعض الناس يظنها تعظيما، إلا أن التعظيم كامن في هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك كثرة تقبيل القرآن في أول قراءته وفي آخر قراءته، فتجد بعض الناس إذا أخذ القرآن قبله ثم وضعه على جبينه، وإذا انتهى قبله ووضعه على جبينه، ولو كان خيرا أيها الموفق لفعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولفعله الصحابة الكرام الذين هم أحرص الناس منا على تعظيم كتاب الله جل وعلا. أتدري يا عبد الله أين يكون التعظيم والحب لكتاب الله جل وعلا؟ في العمل به، في العمل به وتطبيقه وترجمته إلى واقع عملي تمارسه من خلال أعمالك وأقوالك وتصرفاتك ومعاملاتك، هذا هو التعظيم لكلام الله جل وعلا. أما أن الإنسان يحرص على تقبيله على أنه سنة متبعة فهذه بدعة محدثة، ووضعه على الوجه ورد عن صحابي واحد هو عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، ولم يقصد ذلك، وإنما هو يتوجع ويتألم على هجرانه لكلام الله جل وعلا، وهو غير هاجر له، إنما شغله الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فعظموا كتاب الله جل وعلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوكم يا عباد الله من المحدثات، ودعوكم من هذا الإنشاء الذي يقوم على الذوق والقياس والرأي المصادم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأخطاء التي يمارسها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم استفتاح القرآن بغرض الفعل، فهم يذهبون إلى فتح القرآن، فحينما تقع عينهم على آية من الآيات يذهبون إلى اتباعها ويعتقدون بأن هذا فعل حسن، والواقع أنه فعل غير حسن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فاتركوا هذه العادات أيها المؤمنون والمؤمنات، تكونوا من المتبعين بإذن الله رب العالمين. كذلك من الأمور المنافية لتعظيم كتاب الله جل وعلا، وذلك بسبب عدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها، قضية وضع المصحف في مكان بغرض البركة، كأن يعلقه الإنسان في بيته، أو يضعه على طبلون سيارته، أو يضعه في مكتبه بقصد طلب البركة، أو بقصد طرد الحسد والعين، فهذا مما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا أنزل القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان وشفاء للأرواح، وأمر بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يتعامل به مع كتاب ربنا جل وعلا، وهذا هو الواجب على الإنسان أن يسلكه بعيدا عن مثل هذه المخالفات التي لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما لو قرأت القرآن بغرض الاستشفاء في السور والآيات التي هي رقيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مشروع، كقراءة سورة الفاتحة مثلا على المريض مرضا بدنيا أو مرضا روحيا أو قراءة البقرة في البيت أو المعوذات على المريض، فإن هذا مشروع على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تضع المصحف في علاقة في بيتك أو في لوحة أو تضعه في السيارة لهذا الغرض، لا لغرض القراءة وإنما لهذا الغرض، فإن هذا ممنوع عند أهل العلم، ألا فعظموا كتاب الله جل وعلا. ومما ينبغي التنبيه له حرمة كتابة القرآن بالنجاسات، لأنه ورد في زمن ماض أن بعض الناس يذهب فيكتب المصحف مثلا في الدم بغرض أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، ولعل بعض الناس يعتقد بأن هذا مشروع، بل هذا ممنوع، بل بعض أهل العلم قال من تقصد ذلك بنية تنجيس القرآن فإنه يكفر بالله والعياذ بالله. أما من فعله بغير هذه النية وإنما أراد باعتقاده بأنه سيكون دمه محفوظا بكلام الله جل وعلا فهذا جاهل لا يتبع. ولذلك الحذر يا عباد الله، الحذر من كتابة المصحف بالأشياء النجسة أو بالأشياء المتنجسة، كحبر وقعت فيه فأرة مثلا أو بول أو شيء من النجاسات، فليحذر المسلم من التعامل مع كتاب الله جل وعلا بمثل هذه الصورة البشعة والقبيحة والتي تتنافى مع تعظيم كتاب الله جل وعلا. أيها المؤمنون، الكلام حول آداب التعامل مع القرآن واسع وذيوله طويلة، لكنني أتيت فيما أحسب على أهمها وأبرزها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المعظمين لكتابه، التالين له آناء الليل وأطراف النهار، العاملين بمحكمه، المؤمنين بمتشابهه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم الدين. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.